Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، وحنخصص هذه الحلقه لمناقشه موازنه 2021 على ضوء التسريبات التي خرجت عن ملامح الموازنه. وكشفت التسريبات بان الايرادات العامه للموازنه بلغت 899.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن موازنة 2020، وبلغ الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع 201.5 مليار جنيه بما يعادل ثلث الإيرادات العامة، بينما بلغ الصرف على التعليم 6.2 مليار جنيه والصحة 42.3 مليار. ولمناقشة هذه الأرقام هنستضيف الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور حسن بشير. في البداية مرحبا بك يا بروف في راديو دبنجا، عايزينك تورينا رأيك شنو حول ملامح موازنة 2021 أو التسريبات التي خرجت عنها.
موازنة العامة يعني في بعض المعلومات الممكن تقول أنها رشحت عن الموازنة العامة، لكن لحد الآن ما طلعت حاجة رسمية كده، مثلا تفاصيل الموازنة العامة أو المذكرة التسعيرية أو ما شابه ذلك. يعني المسألة دي مجرد ملامح أولية يعني للموازنة العامة، لكن عموما ما رشح من الموازنة العامة أنه الإيرادات العامة حوالي 900 مليار جنيه يعني، وزادت بنسبة حوالي 60% عن العام الماضي، وطبعا الزيادة دي أقل من معدلات التضخم. ده بيدل على أنه المشكلة بتاعة الإيرادات العامة كبيرة يعني، وده شيء طبيعي نتيجة لأنه في ضمور كبير في الإنتاج، وربما يعني نوع من الكساد أو التضخم الركود السائد، يضاف لذلك أنه الجوانب المتعلقة بالصادرات لحد الآن فيها مشكلة كبيرة يعني تنافسية الصادرات، الجوانب المتعلقة بالضرائب المباشرة فيها مشكلة كبيرة نتيجة لضعف القطاعات الإنتاجية والدخول يعني مستوى الدخول، سواء كانت يعني مستمدة من الأرباح أو أرباح الشركات أو من الدخل الشخصي. بالتالي تم الاعتماد إلى حد كبير على الضرائب غير المباشرة، ومعظمها من الضريبة على القيمة المضافة، ولم يحصل تغيير يعني في هذه البنود يعني من فترة من الزمن، يعني من عهد النظام البايد لحد الآن ما في تقدم حقيقي تم إحرازه في المجال بتاع الإيرادات العامة. الأمل يبقى على المسألة بتاعت المنح والإعانات والعروض التي يمكن أن تأتي بعد ربع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والجوانب المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال للاستثمار في السودان خلال عام 2021 يعني. إضافة لذلك يعني أنه ممكن المصايب تعتمد على القطاع غير الرسمي يعني بما فيه القطاع التعدين والنزلة بتاعت الزراعة المطرية، قطاع الزراعة التقليدي سواء كان النباتي ولا الحيواني إلى آخره. لكن الاختلال الكبير موجود في الموازنة العامة هو في جانب الإنفاق العام، يعني حتى الآن يعني الإنفاق على الأمن والدفاع كبير جدا يعني، بالرغم من أنه القطاعات الأمنية والدفاعية يعني أنه هي تستحوذ على نسبة كبيرة جدا من القطاعات المنتجة في الاقتصاد، لكن بالرغم من ذلك تم رصد نصيب الأسد لها في الموازنة العامة في الإنفاق العام، ودي مشكلة طبعا كبيرة. ويعني زادت كل الأنصباء حسب المعلومات المتوفرة يعني، سواء كانت وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو حتى الأموال المرصودة كما رشح بالنسبة للدعم السريع، بحكم أنه أصبح جزء من الغوات النظامية في التصنيف الرسمي طبعا. وبعد ذاك يعني في كان في ضمور شديد يعني في جوانب المتعلقة بالإنفاق على التعليم والصحة، يعني أنه التعليم تقريبا حوالي 6% من الموازنة العامة. أيضا في جوانب الخاصة بالصحة أنه حصل تراجع كبير، يعني حوالي أكثر قليلا من 40 مليار جنيه سوداني، ودي طبعا نسبة ضئيلة جدا، هي تقريبا أنه أقل من النسبة كانت مرصودة في العام السابق بالنسبة للقطاع الصحي. ويلاحظ أنه يعني استمرار جائحة كورونا حتى في 2021 وبعض التحديات الأخرى، من المفترض أنه أو من المتوقع كان أن يزيد الإنفاق على القطاع الصحي بشكل عام، ولكن هذا لم يحدث يعني. وبعد ذلك يعني أنه في الجوانب المتعلقة بالتزام الحكومة تجاه الاتفاق الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة ذكرت بأنه ما حيحصل تغيير في الدولار الجمركي، لكن الحكومة قاعدة تقدم وعود كثيرة جدا ولا تفي بها، يعني كما حصل في الجوانب المتعلقة برفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعار بعض الخدمات الأخرى مثل الكهرباء وغاز الطبخ وغيرها. فالأمور يعني متأزمة، هتظل متأزمة في العام 2021 إذا اعتمدنا على المزالة بتاعت الإيرادات العامة ومصادرها وهيكل الإنفاق العام في الموازنة العامة، لكن الصورة هتتضح بعد الإجازة الرسمية للموازنة العامة وبعد خروجها إلى الضوء يعني بشكل كامل. بعد ذلك ممكن أنه يتم التحليل بشكل أفضل يعني. فبالتالي يعني زي ما قلت لك، الحكومة ربما تعول على جوانب المتعلقة بالمنح والإعانات والقروض الأجنبية وتدفقات أموال من الاستثمار، ويعني من المفترض بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يعني الوضع الاقتصادي يكون في تحسن فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي ومتعلق بالأسواق العالمية، الوصول للأسواق العالمية. يبقى التحدي المزالة بتاعة الإنفاق الخاص بالبنيات التحتية، وده ضروري جدا. طبعا الخدمات العامة يتضح أنه التعليم والصحة بالتحديد ما في أموال كبيرة مرصودة لا، لكن يعني نشوف في البنيات التحتية لحد الآن ما عندي معلومات حول ما تم رصده للبنيات التحتية، وده جزء مهم جدا في التنمية وعنده علاقة بتنافسية القطاع الخاص، لأنه القطاع الخاص لا يمكن أن يكون منافس في الداخل أو عنده تنافسية في الخارج بدون يعني تحسن كبير في مستوى البنيات التحتية. ولكن وصول القطاع الخاص للأسواق العالمية يمكن أن تحدث شراكات بين يعني القطاع العام الوطني والقطاع الخاص الأجنبي، أيضا يمكن أن تحدث شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني والقطاع الخاص الأجنبي. وبعد الاتفاقيات الصناعية التي من المرجح جدا أن تتم في العام الجديد بعد الانفتاح على العالم، وبدأت يعني تصل بعض الجوانب الخاصة بالخدمات والبنيات التحتية وإن كان بمبالغ متواضعة جدا لحد الآن، إضافة لذلك ننتظر الجانب الممكن أن يحصل في أصدقاء أو شركاء السودان، لأنهم تحرروا هم أيضا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي أنه يمكن أن يكون أكثر كرما يعني في المزالة بتاعت التعامل مع السودان. فهذه ممكن تكون الملامح العامة حتى الآن، وسيتضح الموقف أكثر وأكثر في الأيام القليلة القادمة، لأنه خلاص أنه زي ما عارف أنه زي ما هو ملاحظ أنه العام 2020 انتهى خلاص، يرفض أنفاسه الأخيرة، والموازنة المفروض تكون جيدة طبعا لأنها هتبدأ من شهر يناير، هيبدأ تطبيق الموازنة العامة ربما بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من شهر يناير، هيتم يعني التخويل بالصرف، وبالتالي أنه بتظهر الملامح العامة للموازنة العامة. لكن الملاحظ أن النسب الكبرى هي الزيادة في المخصصات التي ذهبت للقوات النظامية وللوزارات السيادية وحتى لمجلس الوزراء ومجلس السيادة. يعني في بعض المعلومات رشحت عن أنه تم رصد الأموال المعتبرة لكل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء. فبالتالي أن الحكومة برضو ماشية في منهجية الصرف على نفسها يعني بشكل كريم، يعني بشكل فيه كرم كده يعني. فنشوف أنه بيحصل شنو بعد ما تتضح
طيب
الصورة يعني.
توقعاتك شنو للوضع الاقتصادي خلال العام المقبل لو تمت إجازة الموازنة بشكلها الحالي؟
والله طبعا المفروض أن يكون أحسن وضع الاقتصاد في العام 2021، لأنه ربع السودان من غائمة الدول الراعية للإرهاب ده، والجانب بتاع الخاص بمنح السودان الحصانة السيادية ضد يعني الملاحقة خاصة في المحاكم الأمريكية لدواعي الإرهاب، ده يمكن أن يحسن كثير جدا من وضع السودان. يبقى أنه الرهان على الجوانب السياسية، يعني المسألة بتاعة السلام لحد الآن الاتفاق اللي تم توضيحه ده الآثار بتاعته الاقتصادية ما ظهرت حتى الآن، لأنه في تكلفة بالنسبة للسلام في رصد أموال، يعني في البداية كده حوالي 100 مليون دولار أنه يجب أن ترصد للسلام الذي تم توقيعه بالفعل، ناهيك عن توقيع اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو أو حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. وبالتالي أنه المسألة بتاعة السلام برضه هتلعب دور كبير جدا في الوضع الاقتصادي في السودان. والآن تم يعني يتم التشاكس والمسألة بتاعة الصراع حول المناصب وحول الوزارات، ودي طبعا حاجة ما بتبشر بخير يعني. من المفترض أنه يعني المسائل تكون موضوعية ويكون المسألة كلها مبنية على أسس الإنجاز وتحسين الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، وأنه يكون في انسجام بين مكونات الحكم. وطبعا لاحظت أنه ما أثاره من لغط المسألة بتاعت مجلس الشركاء الفترة الانتقالية، وإذا حصلت أنه يعني توترات وجوانب أدت لاحتجاجات كبيرة وخروج إضرابات ومليونيات وخروج ومقاومة إلى آخره، هتكون في مشكلة طبعا، لأن الاستثمار الأجنبي شديد الحساسية تجاه الجوانب السياسية والأمنية. إذا حصل استقرار في الجوانب السياسية وإذا تم التعامل بموضوعية مع الأمور وتم أنه مشاركة حقيقية بين مكونات الحكم وتم التركيز على الجوانب الخاصة بالتنمية، الأمور ستسير إلى الأمام طبعا. وده ما نأمل أن يحصل يعني، أنه نأمل أنه الوضع يكون أفضل بعد الثورة العظيمة اللي أنجزها الشعب السوداني، لكن أنه الضائقة المعيشية تمسك بتلابيب الشعب السوداني والموازنة بعيدة جدا عن أنها تحل تعمل اختراق للأزمة الاقتصادية الحاصلة. الموضوع بيحتاج لعمل أكبر من كذا، يعني مثلا إخفاء الديون، المسألة بتاعت يعني منح قروض تنموية، المسألة بتاعت يعني إجراء أو إتمام اشتراكات مجدية خاصة فيما يتعلق بالقيم المضافة والمنتجات الموجهة نحو الصادر. فهذه الجوانب هي التي، وإضافة للبنية التحتية، هذه الجوانب التي ستدفع الاقتصاد السوداني للأمام وتشكل روافع للاقتصاد السوداني، لأن الروافع بتتشكل في الجوانب المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، لأنه عندها تأثير قوي جدا على الجوانب الاجتماعية والتنافسية بتاعة القطاع الخاص. ودي كلها أن جوانب بتستدعي المزلة بتاع تكثيف الاستثمار في الجوانب دي. فنأمل أنه يعني بعد الانفراج الكبير اللي حصلت من الناحية السياسية، سواء كان في جانب ملف الإرهاب أو في المسألة بتاعت اتفاقيات السلام، نأمل أن الوضع يصير في تحسن إلى الأمام. ولكن الموازنة العامة ما من المؤشرات لحد الآن بتدي صورة إلى أنه الاقتصاد السوداني سيتعافى، حيستمر العجز في ميزان المدفوعات وحيستمر مشكلة يعني على الأقل حتى النصف الأول، حتى لو سارت الأمور على ما يرام في سعر صرف الجنيه السوداني. وإذا حصلت أي تدخلات من الحكومة بتغيير قيمة الدولار الجمركي أو أنها تسعى لتوحيد سعر الدولار بمعنى تعويم سعر الصرف، هتحصل طفرة كبيرة جدا في التضخم. فالمزالة حتكون يعني بالقيم الحقيقية، أنه الإيرادات العامة التي تم رصدها يعني حيكون المردود بتاعها ضعيف جدا، لأنه حتى المبلغ الآن الخاص بالإيرادات العامة الموجود في الموازنة العامة إذا قمنا صححناه بمعدلات التضخم اللي بتبلغ نسبة على 240%، بنقول أنه الزيادة بنسبة 60% دي زيادة ضعيفة جدا. وبالتالي أنه إذا حسبنا الإيرادات العامة بالقيم الحقيقية فليس بالقيم الاسمية، حنلقاها أقل من ما تم رصده في الموازنة العام السابق يعني. هذه
طيب،
مشكلة كبيرة لحد الآن.
واحدة من الملاحظات انه منظومة الصناعات الدفاعية غير مساهم في ايرادات 2021 حسب ما رشح، تعليقك شنو على النقطة دي؟
هذه مشكلة كبيرة طبعا. رئيس الوزراء نفسه قال انه وزارة المالية الولاية بتاعتها على 28%، ده كلام رئيس الوزراء. دي المشكلة العظمى طبعا اللي بتواجه الاقتصاد السوداني. في حديث حول المسألة بتاعت انه في خلال 2021 تتم معالجة القطاعات التابعة للصناعات الدفاعية وما استحوذ عليها القوات النظامية، ليس الصناعات الدفاعية فقط، لأن هناك استثمارات أخرى غير الصناعات الدفاعية. هناك استثمارات في الذهب، هناك استثمارات في المواشي، في اللحوم، في الخدمات، يعني غير يعني خاصة بالقطاعات القوات النظامية، ليس المزال بتاعت الصناعات الدفاعية. الصناعات الدفاعية جزء فقط ما تستحوذ عليه القوات النظامية. في حديث حول المسألة بتاعت يعني تحويل بعض الشركات للحكومة وإجراء شراكات، أو المسألة بتاعت المساهمة، تحويل بعض الشركات لمساهمة عامة. لكن شركات المساهمة العامة الآن في السودان طبعا دي يعني فيها صعوبات كبيرة جدا جدا، لأنه يعني هي التحويل لشركات مساهمة عامة يعني اكتتاب في الأسهم، ومن الذي يستطيع أن يكتتب في الأسهم إلا الأغنياء والأشخاص والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية التي لديها أموال فائضة حتى تستطيع تستثمر في الأسهم. ولكن الشعب السوداني في الغالبية المطلقة بتاعته هو يعاني من شظف العيش، وبالتالي لن يكون مساهم في شركات المساهمة العامة. وسنجد أن هذه الشركات تحولت إلى ما هو أسوأ من أنها تكون في غبضة القوات النظامية. يعني ما من المعروف من الذين سيستحوذون على هذه الشركات، ومن الذين سيحصلون على الأسهم الغامضة، والذين يتحكمون في سياسة هذه الشركات سواء كانت الإنتاجية أو التسويقية أو غيرها، ويعني أنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد السوداني. لأن هذه المؤسسات والشركات تشكل روافع رئيسية بالنسبة للاقتصاد السوداني، وبالتالي إذا لم يتم التحكم فيها بشكل يعني منهجي، يعني بالنسبة للاقتصاد السوداني حتكون في مشكلة كبيرة. يعني من الأفضل أن تكون هنالك شركات غامضة مثلا، وأن تكون هنالك مساهمة كبيرة بالنسبة للمؤسسات الحكومية، أو أن يتم تحويل، الأفضل أن يتم تحويل هذه المؤسسات بكاملها للحكومة المدنية تحت ولاية وزارة المالية، وفي المستقبل يعني يتم التعامل معها سواء كانت يعني تتحول إلى شركات قطاع عام أو شراكات أو شركات مساهمة عامة. ولكن يجب أن يتم هذا الموضوع بدراسة، وليس بشكل يعني أنه متعجل يتم تحويله لشركات مساهمة عامة، لأنه المؤكد من المؤكد أن الجهات الأقوى اقتصاديا وربما من ضمنها تكون قطاعات أجنبية أو جهات أجنبية سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر أنها تستحوذ على النصيب الأكبر في هذه الشركات، ونكون دخلنا في مشكلة أكبر. فالموضوع ده مستحصل طبعا، الموضوع محتاج لعلاج، لكن في البداية لابد من وضع هذه الشركات تحت ولاية وزارة المالية، ومن ثم الدراسة حول التصرف فيها سواء كانت بالإنتاج أو بالأصول.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور حسن بشير على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا خلال الحلقة حول ملامح موازنة 2021، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
يا زول خليك قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت بيت باكر تندم وتقول يا ريت، وانا حلفتك يا أخ بالذمة، ارفع يا أخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة، اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول للوبا شلت وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
وطني العزيز يا أول وآخر، اهتف حياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، اهتف حياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا يقدم.
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع على مستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية. يسعدنا دوما أن نلتقيكم في حلقة جديدة وملف جديد من قضايا وهموم الفترة الانتقالية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع عامان على ثورة ديسمبر. حلت علينا في هذا الشهر الذكرى الثانية لثورة ديسمبر، وبعد مرور عامين على الثورة، ما هي النجاحات التي تحققت وما هي السلبيات؟ وهل هنالك تحديات تعيق تحقيق أهداف الثورة؟ وفي رأيك هل الثورة قادرة على تحقيق مهامها؟ كالعادة المستمعون الكرام، نبدأ حلقتنا باستطلاع سريع وسط الشباب، وهذه المرة استطلع برنامج ملفات انتقالية عدد من الشباب في ولايات البحر الأحمر، القطارف، جنوب كردفان، الخرطوم، وطرحنا عليهم هذا السؤال: ما هي النجاحات التي تحققت وما هي السلبيات؟ وهل هنالك تحديات تعيق تحقيق أهداف الثورة؟
أنا أمير عثمان حامد، سكرتير عام مبادرة لقهر النساء. للأسف أنا ما شايف أنه تمت أي نجاحات في الفترة الانتقالية، ما تمت أي نجاحات على كل المستويات، لا على مستوى السلام ولا على مستوى العدالة ولا على مستوى الحرية. سجينا على مستوى السلام، بنلقى أنه الاتفاقية بتاع سلام جوبا اللي اتعملت دي هي يعني النسخة طبق الأصل من اتفاقيات السلام اللي كان بتديرة حكومة الإنقاذ، اللي هي اتفاقيات فوقية وترضيات لجنرالات الحروب، لكن ما بتمس المواطن المزارع والراعي واللاجئ والقاعدين في المعسكرات والمشردين من قراهم، ما مست حقوقهم وواجباتهم متطلباتهم شنو عشان هم يعودوا عودا حميدا بسلام في أماكنهم. لحد اللحظة دي بيتم القتل والتبشيع بالأطفال والنساء والرجال في دارفور، ولا يزال الصراع على أرض الواقع موجود يعني، ولا تزال كل المشاكل الأساسية موجودة، ونحن نحتفل هنا بالسلام وفنادق وناس مبتهجة بسلام فوقي، ما حيأدي لسلام حقيقي، ويعني بين الزمن زي ما بقوله. على مستوى العدالة طبعا، هي العدالة أساس في أنك أنت لما تكون دار تخلق سلام، وفي العدالة الانتقالية، في أنك أنت تسأل وتحاسب من أجرمه في حق الوطن ومن أجرمه في حق المواطن. ما تمت أي محاكمة لأي مجرم قاتل أو مختصب أو مختلس، كلهم يعني زي ما بيقولوا يعمهون في غيهم، ولنسبة كبيرة جدا هم بيبقوا حتى شركاء في السلطة. ونحن عارفين إنه هو مثلا الجانب العسكري في المجلس السيادي هم الناس المسؤولين مسؤوليات مباشرة من مجازر وحرق غرة تمت في دارفور، وهم مسؤولين مسؤوليات مباشرة من فض الاعتصام على مستوى السودان كله. لكن هذا الواقع هم هسي ماسلين أمامنا وبيدعوا إنهم هم حماة الثورة وإنهم هم ثوريين، لكن أبدا ده ما سليم. والناس ديل هم اللي اقتطعوا الطريق على الثورة، لكن لا تزال الثورة مستمرة ولازم نصل للحرية والسلام والعدالة.
بعد مرور عامين على ثورة ديسمبر المجيدة، لا يزال القتل لم يتوقف بعد. يعني في ظل نظام البشير، آلاف مؤلفة في كل أنحاء السودان من العزل الذين تم اغتيالهم على مر السنوات، بعد سقوط رأس النظام العمر البشير في 11 أبريل 2019 نتائج الثورة، لم يتوقف القتل. فقد اغتيل أعداد كبيرة من المواطنين في اعتصام القيادة العامة وفي ظل المجلس العسكري أو اللجنة الأمنية لنظام البشير، وأغتيل المواطنين في القضارف وفي مختلف أنحاء السودان. بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية وتكوين الحكومة اللي فيها مدنيين ومجلس سيادة مناصفة، يعني لم يتوقف القتل. في شهداء العشرة في كسلة، في الشاب اللي استشهد قبل أيام في الخرطوم. فممكن نقول في ظل الحكومة اللي فيها مدنيين إنه لم يتوقف القتل، وإن كان انخفض ولم يتوقف، ولم يتم القصاص لشهداء الثورة ولا غيرهم حتى الآن. أكثر قضية حصل فيها تقدم هي قضية الشهيد أحمد الخير، ولا زال يعني في تماطل من إنه المسألة تمشي لنهاياتها ويتم تنفيذ الحكم. بقية القضايا بتاعت الشهداء لا زالت تراوح مكانها، والقتل اللي حصل في كسلة أو ده مؤشر لأنه الحريات منتقصة. في حريات طبعا أفضل من أول، لكن الحريات منتقصة تعبير، يعني حرية التعبير. في ملف السلام لا تزال الحركة الشعبية الحلو والحركة تحرير السودان عبد الواحد هي بعيدة، لم توقع على اتفاق سلام. تم التوقيع بواسطة قوى المشكلة للجبهة الثورية على اتفاق السلام، ولكن الاتفاق يعني يمكن يكون جلب مشاكل جديدة. مجلس شركاء اللي عمل يعني اختلفوا الناس عليه ورفضوه، ورفضوا أعداد كبيرة جدا من السودانيين. التعديلات اللي حصلت في الوثيقة الدستورية رفضت برضو من قطاعات كبيرة جدا ومن أجسام كثيرة جدا. فالسلام فيه إشكال لسه، ورغم أنه هو من أولويات الحكومة الانتقالية. الاقتصاد، التدهور الاقتصادي يعني بلغ مراحل صعبة جدا جدا، انخفاض لقيمة الجنيه السوداني وغلاء فظيع في أسعار كل السلع. يعني في تدخلات حتى من دول إقليمية مثل الإمارات، وسيطرة من المكون العسكري اللجنة الأمنية لنظام البشير المسيطر على الاقتصاد السوداني بتصرفه في 82% من الشركات، مما أضر بالاقتصاد السوداني. إذن هنا ده ملف سالب خالص، يعني ما في تقدم إلى الأمام. بالنسبة للعلاقات الخارجية، يعني حصل تقدم في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمسألة بتاعت الحصانة برضو للسودان من الشكاوى من المواطنين الأمريكان في الأيام الفاتت. حصل تقدم يعني رغم أنه برضو الملف ده يعني حصل عبث فيه بواسطة اللجنة الأمنية للبشير بإصرارهم على المشاركة في حرب بتاعت اليمن، والمحاولات لإقامة علاقة مع إسرائيل بدون الرجوع حتى للحكومة المدنية. يعني بصورة عامة ممكن نقول رغم مرور عامين على الثورة ومرور يعني أكثر من سنة على الحكومة فيها مدنيين، والسيطرة الأكبر ما زالت للمكون العسكري اللجنة الأمنية، رغم مرور الزمن ده كله تزال أهداف الثورة بعيدة ولم نتقدم خطوات تليق بهذا الزمن، بل حصل تدهور يعني في بعض المناحي. شكرا جزيلا.
أنا يحيى الخمس من شمال دارفور محلية كتم. شكرا للراديو والتلفزيون دبنجا لإتاحة الفرصة للتحدث عن أهم ملفات الفترة الانتقالية واللي خاص بثورة ديسمبر المجيدة بعد مرور عامين. حقيقة بعد مرور عامين على ثورة ديسمبر المجيدة والتي حملت شعار حرية سلام وعدالة، هنالك نجاحات كبيرة تحققت تتمثل في الآتي: أولا، إتاحة الحريات كاملة فيما يتعلق بالتعبير، إضافة لذلك تحقيق السلام الشامل بعد التفاوض الجاد مع الأطراف المعنية بالسلام، بناء العلاقات الدولية واللي بموجبه تم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفتح الملف والتفاوض مع أهم الدول ذات التأثير في العالم وهي دولة إسرائيل. ثالثا، قانون استعادة السودان لحسناته السيادية والتي تم إجازته من الكونغرس الأمريكي. وفي الشأن الداخلي، تم إجازة قانون تفكيك النظام الثلاثي من يونيو 1989 ومواصلة ملفات إزالة التمكين واستعادة الأموال المنهوبة من عناصر المؤتمر الوطني. ورغم ذلك النجاحات إلا هن، هنالك سلبيات كبيرة صاحبت ثورة ديسمبر المجيدة والتي تتمثل في المحاصصات الحزبية الضيقة في اختيار بعض وزراء الحكومة والذين فشلوا في تحسين معاش الناس. ثانيا، سيطرة المنظومة الأمنية على معظم الشركات والتي أثرت في الاقتصاد، عدم قدرة الحكومة على التحكم وتنفيذ معظم القرارات وذلك لسيطرة عناصر النظام البعيد على أجهزة الدولة. إضافة لذلك، عدم تمكن الحكومة الفترة الانتقالية في محاسبة عناصر النظام البائد الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوداني وخاصة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، إضافة لفض ميدان الاعتصام والتي حدثت فيها مجزرة كبيرة.
طيب، بعد عامين على ثورة ديسمبر المجيدة، بنقدر نقول انه يعني من اكبر النجاحات اللي تحققت اللي هي استعادة قدرة الشعب السوداني على الانتصار. ظهرت فيها قدراتنا كشعب على العمل الموحد وعلى تحقيق انجاز كبير جدا في استعادة الحد الادنى من الديمقراطية. واحدة من النجاحات اللي تحققت برضو قدرتنا على التعامل لحد معقول جدا بالواقعية السياسية في إننا نتعامل مع جزء كبير جدا من المؤسسات العسكرية سواء كانت في القوات المسلحة أو الدعم السريع أو غيره في تسيير لحد مؤسسات الحكم الانتقالي. من النجاحات أيضا يعني قدرة حكومة الثورة في شقها المدني على مخاطبة العديد من القضايا، وأولى استعادة السودان لمكانه في الدول وتغيير الصورة النمطية المربوطة مع الإرهاب. فدي من النجاحات اللي تحققت. من التحديات اللي يفترض أنها تواجه بشكل واضح الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي المأزوم، الارتهان لسياسات البنك الدولي، وأكبر التحديات برضو اللي بتواجهنا مع الوضع الاقتصادي المأزوم ده هي المسألة بتاعت العدالة، وفي أولى القضية الأساسية المربوطة بالانتهاك كبير جدا في فض الاعتصام الباسل للشعب السوداني أمام القيادة العامة وتقديم كل اللي سببوا في الجرم ده للمحاكم العادلة الشفافة الواضحة والإسراع بها. أيضا من التحديات اللي بتواجهنا والمربوطة ربط مباشر بالمسار ده تفكيك الآليات سيطرة المربوطة بالنظام البائد، حتى التغيير فوقي ما وصل لأساسيات نظام التمكين بتاع الجبهة الإسلامية القومية. أيضا من المهم الإسراع بتكوين وإجازة قانون النغابات ومربوطة معه مباشرة المجلس التشريعي ومجالس الحكم المرتبطة والمؤسسات حقته.
عزيز سوريبا النيل الأزرق، فيما يخص عامين من الفترة الانتقالية، بالرغم من أنه هي جات بعد ثورة عظيمة جدا قدم فيها عديد من الشباب الثوار والكنداكات دماؤهم فداء للتغيير. تغيير في ظل حكومة استمرت لمدة 30 عام من الفساد، من مشاكل كثيرة جدا هي ممكن تكون مرت، غيرت في التركيبة بتاعة المجتمع السوداني من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الدينية بشكل كبير. كان متوقع تماما أن يحصل تغيير جذري لكل الممارسات التي تمت في طيلة 30 عام السابقة، لكن بنلقى أن الحكومة الموجودة هذه حكومة ما بعد الثورة هي تماما ما كانت بقدر طموحات وأمال الشعب السوداني في التغيير والانعطاف والحرية. برضو بالرغم من الشعار الحقيقي والشعار الكبير جدا حرية سلام وعدالة، لكن بنلقى بأنه لسه الشعارات دي ما تنزلت على أرض الواقع، لسه الحرية في مجموعة من المعتقلين، في مجموعة من الشهداء، حتى في الفترة بتاعت العامين من الفترة الانتقالية إذا كان في الاعتقالات أو إذا كان من خلال المواكب اللي بتكلم عن تصحيح مسار الثورة. واحدة من المشاكل اللي هي عدم الانعتاق من الإمبريالية والرأسمال العالمي بشكل كبير، الانقياد لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد وسياسة الأمريكية وما نتج عنها من مشاكل كثيرة، حتى التشوهات الحاصلة على مستوى التطبيع مع إسرائيل. المفروض اللي هو يحصل الحاجة دي أو تحصل الحاجة دي من البرلمان أو المجلس التشريعي اللي هو لسه ما يتشكل. كلنا لسه كشعب سوداني قاعدين نعاني من الضائقة الاقتصادية، تضخم، لسه الدولة السودانية هي دولة مستهلكة، عملية الانتاج لسه ما زالت بتراوح مكانة. مهما حاولنا انه نفتش عن جزء حقيقي من شعار الثورة، من مطلوبات ما بعد الفترة الانتقالية، حنلقى انه النجاحات ممكن تساوي صفر كبير. على مستوى السياسة الخارجية لسه احنا قاعدين في محاور محددة، محاور السعودية، الامارات، امريكا، اسرائيل الى اخره. ما وصلنا للمرحلة اللي بنفتش فيها عن المصلحة الحقيقية للشعب السوداني وللدولة السودانية. عامين من الاخفاق، عامين من الفشل، ادت لمواكب اخرى، ادت لمحاولات اخرى بتسميات مختلفة، إذا تصحيح مسار الثورة أو إضغاط النظام وإيجاد بديل حر ديمقراطي برؤية مختلفة عن الواقع اللي إحنا قاعدين نعيش فيه. أسي
ما يخص الفترة الانتقالية، أنا في تقديري لها إنجازات ولها أشياء كثيرة حققتها. كما معلوم شيئان أساسيان هما الآن وقف الحرب في السودان، رغم انه يعني هناك سلام لم يتم في اقليم جبال النوبة، لكن هناك وقف دائم لاطلاق النار، ما في اي تحرك يعني سلبي، والان المواطنين يعني يدخلون ويخرجون الولاية كما يشاءون الحمد لله تعالى. وكذلك سلام دارفور برضو يعني خطوة جميلة ان شاء الله في تحقيق الامن والاستقرار في السودان، فده اهم شيء يعني حققته حكومة الثورة. كذلك إتاحة الحريات والتعبير للمواطنين والشعب السوداني، أي شخص يقول رأيه، يقول كلامه، والتجمع والتجمهر. والأكبر من ذلك والأهم هو يعني سعي حكومة الفترة الانتقالية لشطب اسم السودان من لائحة الدول التي طرحها الإرهاب، فده أكبر إنجاز أنجزته الحكومة الانتقالية. وكذلك من الإنجازات المهمة اللي هي إزالة التمكين، تلك اللجنة التي يعني ما زالت تلاحق أوكار الفاسدين وتحجز على أموالهم وأراضيهم التي يعني أحازوها بطريقة غير شرعية وطريقة فاسدة تخالف كل القوانين واللوائح. أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يوفق حكومة حمدوك لإكمال المسيرة وإصلاحات الاقتصادية. نعم، من السلبيات كذلك وطبعا يعني يمكن الحكومة ما التفتت للمشكلة الاقتصادي، وطبعا المشكلة الاقتصادي مربوط يعني ارتباط وثيق بالمعاملات الدولية وبرفع اسم السودان من الإرهاب. فالآن تلك القيود يعني طالما زالت إن شاء الله الاقتصاد حيتعافى شيئا فشيئا، فلا يمكن اقتصاديا أن يتعافى الاقتصاد قتل أكثر من 30 عاما، اللي تعافى في خلال سنة أو سنتين يعني. فلا يستطيع يعني الأخ حمدوك أن يجعل الاقتصاد منعش في فترة يعني قصيرة. فهذا العمل يحتاج إلى تضافر جهود، ويحتاج إلى إنتاج وإنتاجية، ويحتاج إن الشعب السوداني نفسه يكون شعب منتج وشعب شغال يعني. أتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه السودان يكون بلد في العام 21 مستقر أمنا وسلاما إن شاء الله وازدهارا.
استمعنا فيما مضى المستمعون الكرام، استمعنا إلى آراء بعض الشباب الذين استطلعهم برنامج ملفات انتقالية حول النجاحات التي تحققت بعد مرور عامين على الثورة في ولايات البحر الأحمر، القضارف، دارفور، النيل الأزرق والخرطوم. الآن المستمعون الكرام، ننتقل بكم إلى المحور الأخير في هذه الحلقة، ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات، وهل الثورة قادرة على أن تحقق مهامها؟ للإجابة على هذا السؤال تحدث إلينا الأستاذ كمال بولات، عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية ومقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. دون شك ثورة ديسمبر أبريل المجيدة هي امتداد طبيعي وملهم لثورات السودان العظيمة المتمثلة في ثورة أكتوبر 1964 وثورة مارس أبريل 1985. والسيمة المشتركة بين كل هذه الثورات هو إرادة وجذوة التغيير عند الشعب السوداني الذي اكتشف هذا البعد الشعبي المؤثر في التغيير عن طريق إسقاط الأنظمة الشمولية وبناء أساس لتحول ديمقراطي حقيقي من خلاله يتم استكمال مهام وشعارات الثورة. ولكن هنالك سيمة خاصة تميزت بها ثورة ديسمبر أبريل المجيدة، وهي الآلية التي ظلت موجودة والتي كانت مفتقدة في الثورتين السابقتين، وهي آلية لجان المقاومة، هذا الحارس الأمين لمكتسبات الثورة والحارس الأمين لاستمرارية وتحقيق شعاراتها في المستقبل. واحدة من نقاط الضعف في الثورتين السابقتين هي غياب هذه الآلية التي تظل موجودة في الشارع وتلهب جذوة الثورة لتحقيق أهدافها وشعاراتها. ولذلك من هنا نقدم التحية كبيرة للجان المقاومة، ونامل أن يستمر دورها حتى تحقق الثورة كافة شعاراتها وأهدافها. من أهم إنجازات ثورة ديسمبر أبريل المجيدة دون شك هو توقيع اتفاق السلام ما بين أطراف العملية السلمية في جوبا، وهي الجبهة الثورية. ودون شك الجبهة الثورية تشمل غالبية الفصائل التي ظلت تحمل السلاح لإسقاط النظام طيلة سنوات الإرهاب والفاشية السابقة. أيضا نأمل أن يكون ده افتتاح ويكون طريق لاستكمال السلام الشامل بالحوار العميق مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، حتى يتم استكمال السلام وتحويل كل الآلية التي كانت تعمل في الحرب الأهلية طيلة السنوات السابقة لآلية البناء، حتى نستكمل معا المشروع الوطني الذي يوقف الحرب ويحقق السلام ويسقط البندقية، ومن ثم تتحرك كل السواعد إلى البناء والتأسيس لمستقبل أفضل للسودان يتجاوز كل ما حدث خلال المراحل السابقة. أيضا واحدة من أهم إنجازات الثورة حتى الآن هي الانفتاح على العالم بعد رفع اسم السودان من قائمة أمريكا للإرهاب. مؤكد هذا فتح الطريق لكثير من الدول في العالم أن تتعامل مع السودان، وبالتالي أعاد من جديد دخال السودان في الشبكة الاقتصادية العالمية، ووجوده بشكل طبيعي بعيدا عن سمات الإرهاب والفاشية وخلافه التي ظلت توسم النظام الشمولي السابق لأكثر من 23 عام. هذه تقريبا من أهم إنجازات الحكومة الانتقالية والمرحلة الانتقالية حتى الآن. ولكن دون شك هنالك تحديات كبيرة لعبت دورا كبيرا في البطء الذي حدث، وأيضا ما زالت تلعب دورا كبيرا في العمل على عرقلة مسار وتنفيذ كافة مهمات المرحلة الانتقالية، وأيضا إنجاز ما مطلوب من شعارات وأهداف الثورة في المرحلة الانتقالية طولا لتحول ديمقراطي شامل. ومن أخطر هذه التحديات دون شك هو التحدي الاقتصادي، يعني ما زالت المعاناة هي سيدة الموقف، والحياة المعيشية اليومية للمواطن صعبة جدا ومن صعب إلى أصعب، وهنالك بطء كبير جدا في حدث تحول اقتصادي حقيقي يخلق ثبات نسبي في الحياة الاقتصادية ويوقف مسيرة التضخم، وبالتالي يشعر المواطن السوداني بأن هنالك تغيير حقيقي على مستوى الحياة الاقتصادية، وهذا واحد من أهم نقاط الضعف بالنسبة للحكومة الحالية، وواحد أيضا من أهم أسباب العمل بجدية لإحداث تغيير حقيقي في طاف الجهاز التنفيذي ومجلس الوزراء في مقدم الأيام. نأمل أن يكون هذا التغيير في إصطاف الوزارة، وأيضا نأمل أن يكون إدخال دماء جديدة وشرايين جديدة للعمل التنفيذي من أطراف العملية السلمية كرفاقنا في أطراف العملية السلمية، نأمل أن يكون ده حالة جديدة تحدث تحول حقيقي وتسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية وتقلل من المعاناة المثقلة على كاهل جماهير الشعب السوداني الصابر بوعي كبير وكامل نتيجة أنه ينتظر تغيير جذري في مسيرة الثورة وتحقيق الأهداف الثورة، وما زال يأمل في أن القوة الحية الحقيقية التي ما زالت على رأس الدولة وعلى الجهاز التنفيذي وعلى العمل السياسي جماهير الشعبي في ممثل في قوة الحرية والتغيير أن تحدث هذا التغيير وهذا التحول. أيضا أحد من التحديات الكبرى هي استكمال السلام وإضافة الآخرين حتى نسكت البندقية إلى الأبد، وفعلا نمشي في تنفيذ برنامج السلام الحقيقي وإحداث بشكل سريع جدا ترتيبات أمنية وتحويل كل الطاقات دي إلى الإنتاج. أيضا من أهم التحديات هو استكمال مهام المرحلة الانتقالية، مؤكد هذه المرحلة الانتقالية مهما طالت يجب أن تكون هنالك خارطة الطريق تحدد بالضبط المهام التي تبتدي من المؤتمر الاقتصادي وتمر بالمؤتمر الدستوري وترتيبات مناخ السياسي العام للتحول الديمقراطي الحقيقي وصولا إلى قانون الانتخابات وصولا إلى تحقيق الانتخابات التي تحول السلطة إلى قوى منتخبة من الشعب السوداني وتفتح الطريق لتداول سلمي للسلطة في المستقبل في إطار استقرار حقيقي كامل وفي إطار تصور لمشروع وطني يضع السودان في مكانه الطبيعي والصحيح. هذه تقريبا الآمال الحقيقية أمام كل الثوار بعد ثورة ديسمبر أبريل المجيدة، ونأمل أن الأمور تمشي في هذا الاتجاه والترتيبات كلها تمشي في هذا الاتجاه رغم التحديات الإقليمية والدولية والمحلية الكبيرة التي تواجه الانتقال وتواجه التحول وتواجه تحقيق شعارات الثورة التي كما يقال تعوم عكس التيار المنطقة بصورة عامة وتحاول أن تبني صرح ديمقراطي يتم فيه التداول سلمي للسلطة في وسط إقليمي ودولي يعني معقد جدا ومنهك جدا يعني على سنته كثير من الحروب والرماح. نأمل رغم كل ذلك أن تصل سفينة الثورة وأن يضع أبناء السودان في مكانه الطبيعي واللائق الصحيح، وأن تعمل كل الأطراف في هذا الاتجاه وأن تتحمل التحدي، وكل ذلك تعمل قوى الحرية والتغيير مع كل الخيرين مع أطراف العملية السلمية مع رفاقنا حاملية سلاح بحيث يتم استكمال السلام وبحيث نمضي في بناء المشروع الوطني الذي كلنا نضع فيه لمساتنا وحتى يجد فيه الشعب السوداني جميعا أنفسهم في هذا المشروع الوطني الذي يقطع الطريق على التطور السابق من انقلاب عسكري لديمقراطية ليبرالية مجهدة ويضع أساس صحيح وسليم للسودان وينجز من جديد كل مهمات التطور الوطني الصحيح الذي يضع السودان في مكانه الطبيعي. كمال ولاد مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
المستمعون الكرام، بحديث الأستاذ كمال بولات عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية ومقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير نكون قد وصلنا بكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من ملفات انتقالية، حتى الملتقى الأسبوع القادم في حلقة جديدة وقضية جديدة من قضايا وهموم الفترة الانتقالية. تقبلوا تحياتي وتحايا زملائي الذين رافقوني في إعداد هذه الحلقة، حتى الملتقى، في أمان الله.
من بيناتك ما تطلع شمس راسا، من بيناتك ما تطلع شمس راسا، يا شعب اللهب انت
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم، سلافة شوية، أخصائية تغذية عامة وعلاجية من الولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم حتكون عن وجبات للغداء متوازنة. زي ما ذكرت سابقا، الشكل المثالي اللي هو إنه يكون عندنا صحن نقسمه على أربعة، يكون فيه الربع للبروتين بتاعنا اللي هو بنخد فيه لحمتنا، عدسنا، الفاصوليا، الفول، بعد ذاك السمك، البيض، الدجاج. الجزء الثاني بيكون للنشويات بتاعتنا اللي هي قراصة، كسرة، ولازم تكون من حبة كاملة ولونها يفضل يكون لونه بني، يعني من الحبوب الكاملة دي. الأبيض، كل الحبوب المكشورة هي ما صحية. طيب، أو رز كامل برضو، الحب الرز الأغبش. بعد ذاك النص الثاني من الصحن يكون فيه خضروات، يا حبذا لو النص كله كان خضار فريش، يعني نعمل سلطة، سلطة طازجة من الخضروات الموجودة: طماطم، بصل، جرجير، عجور، جزر، فلفل أخضر، كل الأشياء الموجودة عندنا نعمل بيها سلطة وكمية كبيرة نأكل بيها هنا. طيب، الملاحات بتاعتنا الكويسة، أنا يعني الفاصوليا، الرجلة، الملوخية، البامية، سواء كانت مطبوخة أو مفروكة، دل كلهم كويسين، نأكل منهم الكمية الدايرنا. أهم حاجة نقلل كمية الخبز أو كمية القراص أو الكسر اللي بنأكله معهم، أو حتى الرز والمكرونة ما تكون كمية كبيرة، وربع الصحن بيكون كفاية. نركز على إنه الأكل الكتير يكون من سلطة الخضار، من الخضروات الموجودة عندنا. طيب، التركيز على الخضروات والفواكه، لأنه الخضروات والفواكه كما ذكرت سابقا هي اللي بتمدنا بكل الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي بنحتاجها لتقوية الجهاز المناعي، وبرضو كل الحبوب الكاملة القشرة بتاعتها موجودة فيها كل الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي بنحتاج لها لتقوية المناعة بتاعتنا وتقوية الجهاز المناعي. فنحن نركز إنه ناكل وجبة متوازنة فيها خضروات كثيرة، فيها قليل من العيش والكسرة والعصيدة والقراصة، وفيها بروتين متوازن والكمية بتاعته يعني ممكن تكون قدر كفة اليد أو مثلا عدس وفول قدر الكوباية اللي بنشرب بها الشاي، دي كفاية في الوجبة الواحدة. ونركز على الخضروات وعلى الألوان، يعني السلطة الخضراء يكون فيها كل الألوان لأنه كل لون بدينا فيتامين مختلف. الأخضر هو فيتامين بي، الأحمر والبرتقالي هم فيتامين A وسي، كل الخضروات فيها سي فيتامين سي. فكل ما انت نوحت الخضار اللي انت بتاكله انت بتنوع كمية الفيتامينات اللي انت بتاخدها وبتديها لجسمك. اهمية الفيتامينات دي جاية من انها هي اللي بتخلي الجسم يستفيد من الطاقة، يعني لازم انت هي تكون موجودة في عملية تحويل الطاقة داخل الجسم عشان جسمك يستفيد منها. فعشان كده لازم نركز عليها في كل الوجبات. بعدين زي ما ذكرت سابقا اهمية الالياف بتجي لأنها بتخليك أنت مليان وشبعان، غير كده هي بتنظف الجهاز الهضمي بتاعك من كل الفضلات. وعندها فائدة تانية إنها يعني الأبحاث وجدت إنها بتحمي الجهاز الهضمي من الأمراض الخبيثة وبالذات سرطان القولون.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.